إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس 12 من شرح حديث الإفك، والذي يوافق يوم الجمعة 3 من شهر رجب الفرد 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 31 من شهر مارس 2017. كنا وصلنا إلى قول عائشة رضي الله عنها وإنكارها على أم مصطح لما عثرت في مرطها فقالت: تعس مصطح. فقال لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ قال: أي هنتاه، أي هذه، أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وما قال؟ فقصت عليها الخبر، قالت: فازددت مرضا على مرضي، فلما رجعت إلى البيت قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أتأذن لي أن آتي أبوي؟ فأذن لي، وإني أريد أن أستيقن الخبر من قبلهما. فقلت: يا أم، ماذا يتحدث الناس؟ قالت: يا بنيتي هوني عليك، فوالله لقلما امرأة وضيئة عند رجل ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قلت: سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت يومي وليلتي. نرجع إلى إنكار عائشة رضي الله عنها. قالت لها: بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا؟ بئس ما قلت، أتسبين رجلا شهد بدرا، دي 6 كلمات. الكلمات 6 دي تحتها 3 فوائد. الفائدة الأولى أنها أنكرت عليها أن تسب رجلا شهد بدرا، وبدر مذكورة في السماء ومذكورة في الأرض، كما في حديث البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن الملائكة كانوا على عدة أهل بدر، كانوا على عدة أهل بدر، وبدر لها مزية خاصة، ولذلك ينسب إليها من حضرها بخلاف سائر الغزوات. يعني لا تجد أحدا يقال فيه مثلا فلان التبوكي، فلان الأحدي، فلان الخندقي، لا ترى هذه النسبة أبدا، ولكن تجد فلان البدري. ذلك أن الله تبارك وتعالى أظفر المسلمين يوم بدر، وصار لهم خصيصة ليست لغيرهم، ففي الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا والمقداد ابن الأسود وأبا مرثد الغنوي، وقال: اذهبوا إلى روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب، والكتاب في عقاصها، فأتوني به. الضعينة هي المرأة، وإنما سميت ضعينة لأنها تسير وتسافر مع زوجها وتقيم معها. ضعن أي سار وذهب، بخلاف الإقامة، كما قال تبارك وتعالى: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا ومن جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم. يوم ضعنكم أي يوم تسافرون، تأخذون هذه الجلود، جلود الأنعام، بتعملوها كالخيام، والخيمة دي تشبه البيت، تقيك من حر الشمس وتقيك من برد الشتاء. وهذا البيت أنت تستخفه، لأنك أنت بتضع هذا البيت على ظهر الدابة وتسافر وتمشي به، حتى إذا جن الليل تضرب الخيمة وتبت تحتها. أدي معنى تستخفونها، أي تكون خفيفة عليكم يوم ضعنكم، أي يوم تسافرون ويوم إقامتكم. فالمرأة يقال لها ضعينة، ضعينة ليه؟ لأنها تسافر حيث يسافر زوجها وتقيم حيث يقيم زوجها. وكان يقال للضعينة، للمرأة ضعينة، إذا ركبت الهودج. تعرف الهودج اللي هو عبارة الصندوق الذي يوضع على ظهر البعير. كانوا زمان، وهذا أنا رأيته وأنا صغير، كانوا زمان لما يحبوا يزفوا عروس إلى زوجها كانوا يركبونها البعير ويحطوا عليها الهودج. ده كان أيام الحياة يعني قبل ما يجيبوا بقى الرقصات وبتاع والكلام ده ويعملوا الديجيهات وكلام ده. فالمرأة يقال لها ضعينة إذا ركبت البعير وكان عليها الهودج، ثم صارت الضعينة تطلق على أي امرأة كانت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب والمقداد الأسود وأبو مرثد الغنوي والثلاثة فارس، من الفرسان يعني، اذهبوا إلى روضة خاخ، مكان اسمه كده روضة خاخ، ستجدون ضعينة معها كتاب في عقاصها. العقاص هو الضفيرة يعني، ولإحكام حتى لا يكتشف أحد القصة دي، خدت الكتاب وضفرت شعرها عليه بحيث لا يعني يكتشف أحد أمر الكتاب ولا يستطيع أحد أن يتوصل إلى هذا. ودي فكرتني سبحان الله بحكاية حصلت سنة 85 في العراق، لأن كان في العراق أيام، كان سنة كام؟ تقريبا 89 يعني، في نصف، في منتصف الثمانينيات يعني، وكان الدولار ممنوع يتداول في العراق آنذاك. ففي جماعة من مصريين اشتغلوا كتير جدا وعندهم دولارات، وبعدين عايزين يرجعوا بها مصر، فهيرجعوا بها ازاي؟ لو اتمسكوا الدولارات دي فيها يعني يا سجن مؤبد يا فيها اعدام، حاجة زي كده يعني. فعملوا ايه؟ فحزموا متاعهم، جابوا المتاع بتاعهم في كراتين، وجابوا الدولارات وفتلوا عليها الحبال، تمام، بحيث ان الحبال دي لما يحزموا بها الكراتين والكلام ده شيء طبيعي يعني، مفيش حد هياخد باله من حاجه يعني. المهم كان واش وشى بهم، كان واش وشى بهم ان الناس دول معاهم دولارات والكلام ده، حجزوهم فتشوهم خلعوهم بلبوص مفيش دولارات، تمام، فاحلفوا ان ما معاكم دولارات، حلفوا معانا دولارات. فقال لهم طيب هنقول لكم عن حاجه، احلفوا براس الزعيم، لو حلفتم براس الزعيم ان معاكمش دولارات، ان معاكم دولارات، سنتركها لكم، تمام. المهم لما يعني اقسم لهم يعني براس الزعيم ان احنا لو يعني قلتوا لنا الدولارات فين سنتركها لكم، في الحاله دي فكوا بقى الايه الحبال وفكوا البتاع ده، وجدوا دولارات هائله جدا يعني كميه كبيره جدا من الدولارات يعني وضع الكتاب في وسط عقاص المرأة فكرني بالقصة دي. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لها أين الكتاب؟ قالت ما معي من كتاب. قال لها الكتاب أو لأجردن الثياب، أخلعك خالص على تبقى كده كيوم ولادك وأمك. طلع الكتاب وخلاص يعني تمام. طبعا ما قال علي بن أبي طالب هذا إلا بعدما بحث كثيرا في متاعه فلم يجد الكتاب فهددها بهذا، فأخرجت المرأة الكتاب من ضفيرتها وانطلق علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع رفقة من أصحابه، فيهم عمر بن الخطاب، فيهم حاطب بن أبي بلتعة، وفيهم جماعة من الصحابة. أعطى علي الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ففتحه وإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من المشركين يخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام سيغزو قريشا، فحاطب ابن أبي بلتعة أفشى سر النبي عليه الصلاة والسلام لقريش في هذا الكتاب. فقال عليه الصلاة والسلام ما هذا يا حاطب؟ قال والله يا رسول الله ما فعلت هذا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان، ولكن أردت أن أتخذ لقرابتي يدا عند المشركين حتى يحفظوا قرابته. فقال صدقكم. فقام عمر وجرد سيفه وقال يا رسول الله دعني أقطع عنق هذا المنافق أو أضرب عنق هذا المنافق، إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه. لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذه خصيصة لأهل بدر. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي الصحيح أيضا أن غلام حاطب جاء يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حاطب قاسيا عليه وكان يضربه. فجاء فقال يا رسول الله والله لا يدخلن حاطب النار. قال له كذبت، إنه شهد بدرا. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية. ليه أهل بدر لهم هذه الخصيصة؟ ارجع بذاكرتك إلى غزوة بدر. غزوة بدر لم يكن شيء مع المسلمين فيها من الطبيعة والأسباب وهذه الأشياء. كان المشركون 1000 رجل وكان المسلمون فوق 300 بقليل، 314 تقريبا يعني، وكانوا يعتقبون البعير الواحد، بل جاء في بعض الأخبار الصحيحة أنه لم يكن يوم بدر فارس واحد، لم يكن مع المسلمين فارس واحد، وقيل كان معهم المقداد ابن الأسود رضي الله عنه. وكان الصحابة يقتسمون التمرات بينما كان المشركون يأكلون 10 من الجمال في اليوم الواحد. ومش كده بس، ده الأرض نفسها لم تكن في صالح المسلمين، كما قال تبارك وتعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة الدنيا اللي هي ناحية المدينة، وهي أرض خضار رمل تسوخ فيها الأرجل ويمشى فيها بتعب ومشقة وحوافر الخيل تغوص فيها، يعني ما ينفعش فيها الكر والفر، في صعوبة شديدة. بخلاف العدوة القصوى اللي كانت ناحية مكة، كانت أبعد من المسلمين، ودي كانت أرض صخرية، أرض صخرية سهل جدا يمشوا هم عليها، سهل جدا الخير تجري عليها، بخلاف العدوة الدنيا اللي هي ناحية الإيه؟ ناحية المدينة. ومش كده بس، والركب أسفل منكم. الركب اللي هو أبو سفيان، كما تعلمون أن المسلمين عندما علموا أن عير أبي سفيان أخذ طريق الساحل انطلقوا عشان يقطعوا الطريق على العير ويأخذونها عوضا عن ما فعله المشركون مع المسلمين. تعرف مش حد من المسلمين كان يخرج من مكة فيمكنونه من الخروج، لازم يأخذوا الأموال اللي معاه، ولا بد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مجردا من كل شيء. يعني عندنا مثلا صهيب الرومي، صهيب الرومي لما كان صهيب الرومي يعني جمع مالية كده تمام، فأراد أن يخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوضع هذا المال في مكان ما، ثم خرج مستخفيا علم به المشركون فانطلقوا وراءه حتى أدركوه في بعض الطريق. قالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمال. فقال: إني تركت المال في مكة، أرأيتم إن خليتم بيني وبين وجهي أدلكم على المال؟ قالوا: خلاص ماشي. أين المال؟ قالوا: في مكان كذا، اذهبوا وخذوه، لكن اتركوني حتى أذهب إلى المدينة. تركوا. فلما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما جرى، إنهم استوقفوه وأخذوا ماله إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى، إن أنت يعني افتديت نفسك بهذا المال الذي يعني جمعته طيلة حياتك. المشركون لم يتركوا المسلمون يهنؤون بشيء من المال، كانوا يأخذون كل شيء، حتى دورهم كانوا يأخذونها منهم. فأراد الله تبارك وتعالى أن يعوضهم عن بعض ما ذهب من أيديهم فأحل لهم الغنائم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لم تحل الغنائم لسود الرؤوس غيركم، القوم الوحيدون الذين أحلت لهم الغنائم في الدنيا هم المسلمون فقط، أما قبل ذلك فلم تحل الغنائم لأحد، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن نبيا من بني إسرائيل هو يوشع بن نون عليه السلام خرج، وكان في يوم جمعة كما في مستدرك الحاكم، خرج ليقاتل الجبارين تمام. فلما خرج يقاتل الجبارين وكانوا أقل من الجبارين في القوة وفي العدد وفي العدة، فتقابلوا يوم الجمعة وكاد الشمس أن تغيب، فالتفت هذا النبي وقال: اللهم، قال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس مرة أخرى بعدما كادت أن تغرب، رجعت مرة أخرى حتى فتح الله تبارك وتعالى ليوشع ابن نون على هؤلاء الجبارين وانتصر عليه. ثم جمعوا الغنائم، جمعوا الغنائم. كان العادة إن يجمعوا الغنائم وتنزل نار من السماء، فإن قبل الله عز وجل غزوهم النار تحرق الغنائم، فإن نزلت النار من السماء ولم تحرق الغنائم يبقى فيه غلول، في واحد لص سارق أخذ شيء من الغلول. المهم أن يوشع بن نون عليه السلام نبههم قبل أن يخرجوا إلى الغزو، قال: لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، واحد من ثلاثة أنا مش عايزه، ما يطلعش معايا. رجل بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها، ورجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، ورجل له خليفات ينتظر نتاجها. قال: الثلاثة دول أنا مش عايزه. ليه؟ لأن الواحد من دول لا يريد أن يموت. يعني رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وده رايح الجهاد، طب ده لازم يهرب عشان يرجع يتزوج يعني، ولا هو هيعقد ويروح يموت؟ فقال هذا الجنس من الناس انا مش عايزه، ما يطلعش معايا. ورجل بنى بيوتا ولم يرمي سقوفها، رفع الجدران ولسه ما رماش الصب بتاعه الجدران او السقوف بتاع الجدران، ده انا مش عايزه. ورجل له خليفات ينتظر نتاجها، لا رجل صراعي غنم والغنمية بتاعته عنده مثلا 100 رأس من الغنم، عنده 30-40 غنمة حامل، ها، فمنتظر النتاج بقى انها تولد، عشان بدل 100 غنمة يبقى 130 غنم. تمام، اللي زي ده انا مش عايزه. ليه؟ لان المفترض اللي ذاهب الى الجهاد ذاهب ليموت، اذا اراد ان ينتصر يعمل حسابه انه مش هيرجع، لكن يعمل حسابه انه هيرجع هيهرب بقى، كل ما يشوف بارقة السيوف يهرب من هنا ويهرب من هنا، ومثل هؤلاء لا ينتصروا. هو قال لهم هذا الكلام قبل ما يطلعوا. المهم ان كان يبدو ان كان في واحد، يعني واحد من الثلاثة دول كان محتاج قرشين ولا حاجة، فقال لك يعني النار بتنزل تحرق الغنائم، وانا محتاج برضو اكمل الجهاز بتاعي، ولا محتاج ارمي سقف البيت ولا الكلام ده. فأخذ مثل رأس البقرة من ذهب، خباها فيه في الرحل بتاعه. نزلت نار من السماء ما كلتش الغنائم، فقال هذا النبي فيكم الغلول، في واحد لص، في واحد غل شيئا من الغنائم. يعترف، ما فيش حد اعترف. قال ليبايعني من كل قبيلة رجل أو رجلان. طالما أن المسألة كده عن طربة نحن إيه نبايع. وكان الأمر إذاك أن الغال تلتصق يده بيد النبي إذا التقيا. بدأ يبايع بقى، يبايع. فبايع رجلا فالتصقت يد النبي بيده، قال فيكم الغلول. فبايع آخر فالتصقت يده بيد النبي، قال فيكم الغلول. ففتشوا رحالهم فوجدوا مثل رأس البقرة من ذهب، فوضعوها في الغنائم، فنزلت نار من السماء فأحرقتها. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحديث بقوله: فلما رأى الله عجزنا وضعفنا أباحها لنا. إذن أباح الله تبارك وتعالى الغنائم للمسلمين كنوع من التعويض عما فقدوه وتروا من أموال سائلة، أو خلاف من يعني ما يثمن ويكون مالا في النهاية. فأباح الله عز وجل الغنائم للمسلمين. لأجل هذا استأذن يعني أو النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة: من كان ظهره حاضرا فليركب. وخرجوا لإحراز عير أبي سفيان. فلما علم أبو سفيان أن المسلمين نذروا به وأنهم سيتعقبونه ويأخذون العير، وحمية العير كانت بسيطة، يعني العير كان حميته 40 رجلا فقط. فلما يكون 40 رجلا ممن يحمون العير طالع لهم 314 من المسلمين، قطعا يأخذونهم أسرى ويأخذون العير إلى آخره. فأبو سفيان لما علم بهذا أرسل بريدا إلى قريش وقال: أدركوا تجارتكم، المسلمون خارجين عشان يأخذوا العير وإلى آخره. فتعبى المشركون وانطلقوا في 1000 رجل حتى جمع الله بينهم وبين المسلمين في عند عين ماء اسمه بدر. تمام. قبل أن يصل المشركون إلى بدر استطاع أبو سفيان أن يهرب بالعير ويأخذ ساحل البحر ويبتعد عن طريق المسلمين، وفعلا نجا بالعير وهرب. فأرسل إلى المشركين: خلاص يا جماعة ما تخرجوش، أنا هربت بالعير ويعني نجوت من المسلمين. لكن ماذا تفعل في قوم رأسهم أبو جهل؟ كان رأسهم أبو جهل، لم يقنع أبو جهل بهذا إن العير نجت. قال: لا والله لنخرجن ولنردن بدرا وتغنين القيان ونشرب الخمر وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. لا، القصة دلوقتي ما عادتش قصة إن العير نجت، ده احنا عايزين نعمل بقى إيه، نعمل شو يعني، العرب يسمعون ان احنا خرجنا والقيان غنتنا وشربنا الخمر والكلام ده، فلا يزال العرب والمسلمون يهابوننا ابدا. وعصوا يعني الناس الحكماء فيهم وخرجوا تبعا لنصيحة أبي جهل والتقوا، وجمع الله بينهم وبين المسلمين في يوم بدر. لم يكن هناك شيء في يد المسلمين، لأن المسلمين يوم خرجوا ما خرجوا لقتال، إنما خرجوا لإحراز العير. فلما أفلتت العير أراد المسلمون أن يرجعوا، هذا ما أراده المسلمون. لكن أراد الله عز وجل شيئا آخر، أراد أن يعز دينه برغم كره المسلمين لهذا، كما قال تبارك وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. إيه غير ذات الشوكة؟ اللي هي العير، أي ليس لها شوكة، تمام؟ أنتم تودون غير ذات الشوكة، أنتم كنتوا خارجين عشان العير، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يحق الحق بكلماته. ولذلك لما فرضت الحرب على المسلمين لا متأهبين، لدرجة أنهم خرجوا أكثرهم حاسرين دون الدروع، ما فيش حد يدخل حرب بلا درع. الدرع اللي هو لأمة الحديد اللي كانوا بيحطوها على الذراع يعني، والخوذة بتاعت الحرب. المقاتل لابد له من لأمة والخوذة بحيث ان هو يتقي ضربات السيف، والا واحد يقاتل حاسر يعني بلا درع اي حد ممكن يضربه على دراعه يقطع له دراعه وخلاص، اذا ذهب ذراعه خلاص انتهت القصه يعني، تمام. فخرج اغلب المسلمين حاسرين ليس لهم ايه دروع. فالنبي عليه الصلاه والسلام عندما راى هكذا، وان الله عز وجل فرض عليهم أن يواجهوا المشركين ولم يكن عندهم استعداد، جعل يناشد ربه تبارك وتعالى كما في الصحيح، وجعل يبالغ في رفع يديه حتى سقط برده من على كتفيه وهو يقول: اللهم انصرك الذي وعدت، اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم. كانوا فاقدين لكل شيء وخرجوا، ومع ذلك ظفروا على عدوهم، فصارت غزوة بدر مذكورة لأجل هذا. لأجل هذا كما قلت لكم كل إنسان ينسب إلى هذه الغزوة المباركة. دي أول فائدة منها، أن عائشة أنكرت عليها أن تسب رجلا شهد بدرا. الحاجة الثانية وهي فرع على هذه الفائدة، أننا نفهم أنه لا يجوز إهانة الأكابر ولا يجوز النيل منهم، بل ينبغي أن نقيلهم من عثراتهم إذا عثروا. وهناك حديث رواه الإمام أبو داود، ويعني بعض العلماء المعاصرين يعني يقوون هذا الحديث، ولكنه حديث ضعيف جزما يعني، لأن فيه اضطراب وفيه ضعف في الطرق، وهو ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. ذوي الهيئات يعني الناس اللي هم أصحاب الشرف، اللي هم الناس أصحاب النخوة الأكابر. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، أي أن صاحب الهيئة الرجل الفاضل الرجل صاحب الشارة أنه إذا عثر ينبغي أن تقال عثرته ولا ينبغي أن يؤاخذ. وهكذا كل إنسان كريم، كل إنسان شريف ينبغي أن تقال عثرته ولا ينبغي أن يهان. وانتم يعني لو نظرتوا في أحوال يعني المسلمين أو الصحابة ونظرتوا إلى مكانة هؤلاء الصحابة، تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ما كان يسمح شيء من هذا. يعني في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف، أن خالد بن الوليد سب عبد الرحمن بن عوف، فاشتكى عبد الرحمن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خالدا سبه، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. يا سلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. الكلام ده موجه لمين؟ لخالد بن الوليد. طب خالد أليس صاحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ بلى. طب بيقول لي خالد لا تسبوا أصحابي، طب ما هو خالد صاحبه. قال لك لا، الصحبة على مراتب، الصحبة على مراتب، المهاجرون الأولون ذو المرتبة الأولى، الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم دي الطبقة الأولى. وإحنا عارفين لما نقسم الصحابة إلى طبقات بنقول طبقة البدريين دي الطبقة الأولى، طبقة البدريين وطبعا المهاجرين الأوائل. قال النبي عليه الصلاة والسلام لخالد وهو صاحبه، قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. تخيل بقى، دي واحد معه جبل أحد بس مش حجارة، ذهب، وأراد أن يتصدق بهذا الجبل في سبيل الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه أراد أن يتصدق بجبل أحد ذهبا، وفي مقابله عبد الرحمن بن عوف أو أبو بكر الصديق أو عمر بن الخطاب أو أبو عبيد الجراح، هذه الطبقة الكبيرة يعني. أراد أن يتصدق، فعمد إلى حفنة من شعير أو من بر أو من ذرة أو من أرز، أي حاجة، حفنة من شعير، وتصدق بها. عند الله تبارك وتعالى حفنة الشعير أفضل من جبل أحد ذهبا. أدي معنى الحديث. مش كده بس، مش هيتصدق بحفنة، لا، بكف واحد أو نصيفه، النصف يعني، ما بلغ كمان مد أحدهم إذا تصدق به ولا نصيف المد. طبعا يعني عندما ترى، تسمع مثل هذا الحديث وترى قدر عبد الرحمن بن عوف أو قدر عمر بن الخطاب أو بكر الصديق أو هذه الطبقة، خذ كمان بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في سقيفة بني ساعد. تعرفين أن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وذهب أو اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعد عشان يختاروا أميرا للمسلمين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، علم عمر الخطاب وأبو بكر الصديق وكذا أن الأنصار اجتمعوا وهيختاروا أمير، فذهب أبو بكر وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح الثلاثة دول إلى سقيفة بني سعيدة والتقوا بالأنصار، فوجدوا واحد من الأنصار يقول: منا أمير ومنكم أمير. أتاري كانوا يعني عقدوا العزم أن هم يجعلوا سعد بن عبادة خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يكون أمير المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام، فواحد يقول منا أمير ومنكم أمير، قال: إن هذا الأمر لم يعرف إلا في قريش. تمام، يعني هذا الأمر لا يتخطى قريشا، قريش هم الأمراء وأنتم الوزراء. فقام أحد الأنصار وقال: لا بل منا أمير ومنكم أمير، أنا جزيلها المحكك وعذيقها المرجم. وأنا شرحت مثل الكلمة دي في محاضرة قبل ذلك، لكن كانت بعيدة يعني في أوائل المحاضرات التي ألقيتها، فلا بأس أن ألقي يعني الضوء على معناها. قال: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. الجذيل تصغير جذل، الجذل والنخلة، تمام؟ فأنا جذيلها المحكك، كان البعير الأجرب يأتي إلى هذا الجذل أو النخلة دي، وانت عارف الجرب يعني مرض يصيب الجلد فبيحصل أكلان كده في الجلد، فعايز ايه يحك، فيذهب هذا البعير الى الشجرة دي ويقعد يحك بجلده حتى يشتفي، تمام؟ فبيقول: انا جذيلها المحكك، يعني اللي عايز يحك يجي يحك فيا. دي معناها ايه؟ معناها انا صاحب الرأي، فمن اراد المشورة فليأتيني، كما سأشفيه مثلما يشتفي البعير الجربان إذا حك في النخلة، فكذلك من أتاني وسألني سيشتفي عندما أقول له كذا وكذا. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. العذيق المرجب، أنت عارف العذيق برضو تصغير عذق، وهو أنت عارف العرب كانوا أو مش يعني إذا حبوا يخلوا البلح رطب كانوا يلفوه بقماش مثلا او خيش او كده، يعني بحيث ان هو يعني الحراره تتكتم بداخل الخيشه ديت، فتقوم ايه البلح يطيب بسرعه يعني، تمام؟ ده اذا حبوا يخلوه رطب كانوا يعملوا حاجه زي كده يعني. وبرضه دي كان فيها فايده اخرى، ان ما فيش حد يمد ايده وياخد حاجه منها، يشبه المصراه. تعرفين المصراه؟ كان العرب يرسلون أنعامهم من البهائم والكلام ده لترعى، فأحيانا البهيمة ممكن يكون ضرعها مليان لبن. طيب أنت مريت على بهائم وعطشان عايز تشرب، لك الحق أنك أنت تاخد أي بهيمة من دول وتحلبها وتشرب اللبن بتاعها. أنت بقى لا يجوز لك أن تشرب اللبن إذا الرجل لف ضرع البهيمة بفوطة بخيشة بقماشة أي حاجة، طالما أنه هو لفها كأنما قال غير مأذون لأحد أن يحلب هذه الإيه؟ هذه البهيمة. لكن إذا تركها بغير ما يصررها يعني، دي معناها إذن لمن يريد أن يشرب اللبن ومر عليها أنه يشرب الإيه اللبن. فيقول: أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، يعني اللي عايز يأكل رطب ويشبع كده ويتمزج يعني يأخذ من الرطب دي. كأنما قال أيضا اللي هو عايز يشتفي ويعرف الحق والكلام ده يجيني وأنا إيه وأنا أشفيه برأيي. أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. المهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: وأردت أن أتكلم بكلمة زورتها قبل ذلك ليقولها بين يدي أبي بكر. زورها يعني هيقول كلام جميل. طبعا قبل ما يروح لسقيفة بن ساعدة زوق الكلام وظبط المسألة دي وهيقول كلام مقنع وكده يعني. قال: فأشار إلي أبو بكر على رسله، يعني تمهل. قال: فكرهت أن أخالفه، فقام فتكلم بكلام، فوالله ما ترك كلمة في تزويري إلا أربى عليها الأحسن منه. كلام اللي هو مزوقه عمر الخطاب، هو لا أبو بكر تكلم على البديهة وتكلم بكلام أفضل مما زوره عمر ليتكلم به بين يدي أبي بكر. فكان مما قال: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، وإني أختار لكم أحد هذين الرجلين، عمر الخطاب أو عبد الرحمن ابن عوف. قال عمر رضي الله عنه: ولم أكره شيئا مما قاله إلا هذه. ووالله لن أقدم فتضرب عنقي، لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. يعني أشوف يعني حتى قال لهم ليس فيكم من تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر، تعزين تحط واحد فوق أبو بكر وليس فيكم أحد تقطع دونه الأعناق مثل أبي بكر. طبعا ليه؟ لأن عمر كان شديد الإجلال لأبي بكر رضي الله عنه كسائر الصحابة، كما في مسلم الإمام أحمد رضي الله عنه من حديث أبي برزة الأسلمي قال كنت عند أبي بكر بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صار خليفة، فأغضبه رجل حتى غضب أبو بكر جدا، فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقوم إليه فأضرب عنقه؟ قال أبو برزة فلما ذكرت ذلك أعرض عن القول أجمع، غير الكلام. قال فلما كان من الليل أرسل إلي فجئته فقال يا أبا برزة ألا تذكر ما قلت؟ قال ونسيت. فذكره أبو بكر الصديق أنه كان يريد أن يقتل الرجل لأنه أغضب أبا بكر الصديق عليه. قال وذكرته، فكروا ما تذكر يعني. فقال له أبو بكر أكنت فاعلا يا أبا برزة؟ لو أمرتك أن تضرب عنقه أكنت فاعلا؟ قال إي والله. قال يا أبا برزة هذه لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحيد الذي إذا غضب ممكن تضرب عنق الذي أغضبه هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط لا غير، لكن دون النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز لأحد أن يعني يقتل أحدا لمجرد أنه أغضبه. فيعني القصد من هذا أن أصحاب الهيئات أن من كان لهم قدر ومن كان لهم فضل فلا يجوز لا سبهم ولا الاستهانة بهم، وينبغي أن يعانوا. إذا واحد من هؤلاء أصحاب الهيئات سقط في عثرة أو احتاج إلى آخره لابد أن يعان. ومن هؤلاء أهل العلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يسب أحدا من أهل العلم ولا أن ينتقصه. وبكل أسف يعني إحنا يعني في زمان يعني لم يعد يعني كثير من الناس يحترموا أهل العلم لا سيما إذا تعلموا عليهم. أنا أعرف ناس والله شباب صغار كانوا يسبون بعض أهل العلم الذين علموهم وربوهم. يعني أحد الشباب يعني ممن أتذكرهم كان في سنة 5 ابتدائي يوم أحد الشيوخ أخذه من أبيه ورباه وعلمه وحفظ القرآن وعلمه السنة، والولد صار طالبا جيدا فعلا في العلم، ولكن ابتلاه الله تبارك وتعالى بانحراف في المنهج فذهب إلى شيخه. أنا كنت حاضر يعني، ذهب إلى شيخه بعدما سافر سفرة ورجع إلى شيخه و قد تغير عليه قليلا، يعني لم يكن عنده حفاوة بشيخه، الحفاوة اللي أنا عارفها. فقال لشيخه وأنا أسمع، قال يا شيخنا يعني اسمح لي أريد أن أقول لك شيئا ولا تغضب. بينهم الاثنين في السن 25 سنة، بين شيخه وبين هذا السن 25 سنة. قال له ما تقول يا بني؟ قال والله شيخنا عندك انحراف في المنهج. هذا الشيخ أنا أعرفه بالحلم، يعني أول مرة أشوفه غضبان هذا الغضب. الولد خذ نعلك وانصرف، ما ادانيش شري إطلاقا ولا كلمة، خذ نعلك وانصرف. ازاي عنده انحراف في المنهج؟ ده أنت ما عرفت ربك إلا من خلاله، هو الذي فتق لسانك بذكر الله تبارك وتعالى، وهو الذي علمك. يعني انظر إلى العلماء السالفين كيف كانوا يتعاملون. يعني الإمام أحمد بن حنبل، وهو الإمام أحمد يعني حجمه، فيه راوي اسمه شجاع ابن الوليد أبو بدر، ده أحد مشايخ أحمد وأحد مشايخ يحيى بن معين. فبينما الإمام أحمد ويحيى بن معين ماشيين في الطريق لقياهم شجاع بن الوليد، وكان الإمام يحيى بن معين يرى أن شجاع بن الوليد تغير حفظه، وكان ابنه كان يلقنه، فقال له اتق الله ولا تدع ابنك يلقنك. ده يحيى بن معين بيقول لي شجاع ابن وليد. قال الإمام أحمد فاستحييت فتنحيت ناحية، اتكسف إن يحيى بن معين بيقول له هذا الكلام وهو من قدماء شيوخنا، تمام. فقال له شجاع ابن الوليد إن كنت كاذبا هتكك الله، يعني أسأل الله أن يهتك سترك إن كنت كاذبا. فادعي علي إن ابني يلقنني. وانت عارف يا حد معين كان يعني إذا تكلم في الراوي كلمة سقط رأس ماله، يعني تبقى أمه داعي عليه لو يا حد معين ما سأل فيه كذاب. ليه؟ لأن كان كلامه مسموعا، إذا قال في الراوي كذا كلامه يتسمع. فبقول له أنت بتتهمني أن ابني بيلقني، يعني تريد أن تسقط حفظي في الرواة وتسقط أحاديثي. ويقول يحيى بن معين تكلم فيه إن كنت كاذبا هتكك الله. يقول الإمام أحمد فأرى أن دعوة الرجل أدركته إزاي؟ يحيى بن معين ممن أجابوا في فتنة خلق القرآن، هو علي بن مديني وجماعة من العلماء الذين لم يصبروا على السياط ولا على منع الأعطيات. في فتنة خلق القرآن كانت فتنة صلعاء ابتدعاها المأمون، واستمرت طيل خلافة المعتصم وطيل خلافة الواثق لحد ما جاء المتوكل وأسقط هذه المحنة عن أهل السنة المأمون، واستمرت طيل خلافة المعتصم والواثق، وبعدين المتوكل جاء فوضع هذه المحنة حتى لقب بمحيي السنة. ففي هذه الفتنة الكبيرة بعض أكابر أهل العلم خاف. يعني علي بن مديني أحد الأئمة الكبار جدا جدا، وممن قال فيهم البخاري ما استصغرت نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مديني. البخاري هذا الطود الشامخ لما يقول لم أستصغر نفسي بين يدي أحد إلا بين يدي علي بن مدين. والبخاري من شيوخه أحمد بن حنبل وأحمد بن معين وقتيبة بن سعيد، لا شيوخ البخاري كثر. لما يقول لم أستصغر نفسي إلا بين يدي هذا بالذات، ثم تعرف حجم علي بن مدين يطلع إيه. علي بن مدين ده أجاب في المحن. ليه؟ كان ضعيف البنية ولا يتحمل، يعني تضربه ألم خلاص يطير فيه. يعني أنا يعني لما أذكر علي بن مدين أذكر عمار بن ياسر، كان ضعيف البنية لا يتحمل. عملوا إيه بقى في علي بن مدين؟ أخذوه حطوه في بيت مظلم لمدة 8 أشهر، قال حتى خفت على عقلي. وهم حاطينه في السجن مكتفينه بالحديد جوه السجن، وكان معانا في إذلال العلماء الذين لم يجيبوا في خلق القرآن كان بيعملوا من كده. فكان علي بن مديني رفض في الأول، فلما يعني فعلوا به هذا أجاب وصار يهادن قليلا حتى ينزل.
ففي بعض العلماء ممن أجاب زي علي زي يحيى ابن معين، برغم الصداقة القوية جدا ما بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، حتى أنني في كثرة ما قرأت عن حكايات أحمد بن حنبل ويحيى بن معين لا أعلم أن أحمد بن حنبل سمى يحيى باسمه، إنما كان يناديه دائما بالكنية، يقول يا أبا زكريا. لو أن أبا زكريا هنا ما أعلم أنه يعني سماه باسمه، بخلاف يحيى بن معين كان يعني أحيانا يسمي أحمد بن حنبل باسمه. يعني أحمد بن حنبل له شيخ اسمه عامر بن صالح، وهو من شيوخ أحمد القلائل المتروكين، أحد الشيوخ الضعفاء جدا من مشايخ أحمد. وأنا لا أذكر أن أحمد يعني روى له في المسند إلا حديثا واحدا تقريبا، يعني أرجو أن لا أكون واهما، لكن بيقين لم يروى عنه خمسة أحاديث. لكن الذي أذكره في ذهني الآن عهدي بعيد بهذا البحث، يعني روى له حديثا واحدا في المسند. مسند أحمد بن حنبل قرابة 28,000 حديث، فروى هذا لهذا الشيخ حديثا واحدا. قيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل يروي عن عامر بن صالح، فقال جن أحمد، هكذا بالدص يعني، قال جن أحمد أيروي عن هذا الرجل؟ إنه يعلم أنه كان يكذب، نحن تركناه في حياته. القصد إن كانت العلاقة بينهم علاقة قوية جدا. ومع ذلك أول ما أجاب يحيى بن معين في المحنة خاصمه أحمد بن حنبل وترك كلامه إلى أن مات. لدرجة أن الإمام أحمد عندما مرض فدخل عليه يحيى بن معين يعوده، أشاح الإمام بوجهه وحول وجهه إلى الجدار، يعني اداله ظهره يعني. ولما ألقى عليه يحيى السلام لم يرد عليه، حتى قال يحيى أف أف ونفض ثيابه وخرج. ليه؟ لأن أحمد لم يحتمل له أنه كيف أجاب في هذه المحنة. تمام؟ فهذه المحنة يعني استمرت في يعني وامتحن فيها العلماء. الإمام أحمد بن حنبل قال أظن دعوة الرجل أدركته، لأنه دعا على يحيى بن معين قال إن كنت كاذبا فهتكك الله، فقال أظن دعوة الرجل الصالح أدركته. وكان الإمام أحمد يجلس تحت رجل خلف الأحمر، فكان لما خلف الأحمر يقول لأحمد بن حنبل اجلس هنا، يقول هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، طالما أنك أنت تلميذ ولابس ثياب التلميذ يبقى أنت تلميذ وشيخك شيخ، خلاص؟ طالما أنك أنت تلميذ لحد ما تلبس عباية الشيخ تقعدوا جنب بعض فيش مشكلة، وتحفظ أيضا له سابقته، حتى لو كنت أنت أقوى منه علميا وكنت أفضل منه علميا ينبغي أن تحتفظ سابقته. وهكذا كما قال الذهبي رحمة الله عليه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. الفائدة الثالثة والأخيرة في هذا في هذه الكلمات، أتسبين رجلا شهد بدرا وأنكرت عليها؟ يجب على المسلم أن يذب عن عرض أخيه إذا ذكر بسوء أمامه، ده واجب على المسلم أن يفعل هذا. ولعلكم تذكرون حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، ولما حكى تخلفه عن هذه الغزوة، فلما يقول كعب فلما أضل فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلى تبوك قال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة حبسه برداه والنظر في عطفيه. تعرفين كعب بن مالك كان قبل أن يسلم كان ملكا، تعرف طبيعة الملوك يعني الأبهة والهندام والترفه. فالرجل بيقول له كعب بن مالك، هو كعب بن مالك ده وش انه يطلع معانا في الغزو، غزوة تبوك 21 يوم ماشيين في الحر والكلام ده. فبقول له حبسه بردادة وفي المدينة خايف على هدومه البيضة انها تتسخ من العرق ومن التراب والكلام ده هو، وحبسه النظر في عطفيه، واخد بالك العطفين اللي هما ايه اللي هما الكتاف يعني والعضلات وبتاع، معجب بنفسه يعني. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما نعلم إلا خيرا. فرد غيبة كعب بن مالك، فأنت حيثما ذكر أخوك وأنت لا تعلم عنه إلا الخير، فينبغي أن تذب عنه، حتى لو علمت عنه غير ذلك ينبغي أن تستر عليه. وأنتم تعلمون إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، أنا مش مفتري عليه يعني، ما قلته حق فيه، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان ما فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي كذبت عليه من البهتان يعني. واعلم أن ستة أنواع من الغيبة ليست غيبة، لو وقعت في واحدة منها لست بآثم، ستة فقط، غير كده إما تبقى غيبة أو بهتان. جمعها أحد علماء المالكية من تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله على الجميع، قال القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسخا ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. دي ستة أصناف، اللي يقع في واحدة منها مع سلامة الطوية يعني لا يعد مغتابا. متظلم يجوز للمرأة أو يجوز لك أو لغيرك أن يذهب أمام القاضي ويذكر مساوئ من ظلمه، يذهب إلى القاضي يقول فلان فعل في كذا وكذا وفعل كذا وكذا وهو كذا، هذا جائز. متظلم ومعرف، معرف يجوز، لو قصدت أن تعرف إنسانا بعاهة مثلا يجوز لك ولا تكون غيبة. كان تقول فلان الأعرج، فلان الأحول، فلان الأعمى مثلا، فلان الأعمش، وطبعا أنتوا أكيد اللي أنا قلت ده كله ألقاب محدثين، الأعمش فلان المهران الأعمش، وعاصم الأحول، والأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد أشهر الرواة عن أبي هريرة، تمام؟ فيجوز أن تذكر إنسانا بعاهة أو تذكر إنسانا بما يؤذيه بقصد التعريف وليس بقصد الانتقاص. وأنا يمكن ذكرت لكم قبل ذلك إسماعيل بن علية، علية اسم أمه، وكان إسماعيل يقول من نسبني إلى أمي فقد اغتابني تهديده، ومع ذلك لم يأبه العلماء لتهديد إسماعيل وصاروا ينسبونه إلى أمه لتشريفا له، لأن هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الضبي الأسد يعني. طيب أنت لو فتحت كتاب أي كتاب في كتب الرواة هتلاقي إسماعيل بن إبراهيم عدد ستة سبعة مثلا، إسماعيل بن إبراهيم يختلفون في اسم الجد، يتفقون في اسم الأب واختلفون في اسم الجد. فأنت لو قلت مثلا حدثني إسماعيل ابن إبراهيم، أنت هتقول لي ابن مين؟ أقول لك ابن كذا. وقد يتفقون في الكنية، مثلا أقول لك أبو كذا، وأبو كذا مين؟ يعني عرفني أو قل لي ضابطا آخر في تعريفه. فعلشان ما نعودش بقى نطول المسألة وكل ما أقول لك إسماعيل بن إبراهيم تقول لي إبراهيم بن من؟ خلاص بقى إسماعيل بن علي وخلاص. أول ما أقول لك إسماعيل بن علي تبقى عرفته، إنما قصدوا تشريفه بذلك برغم أنه كان يعني يكره مثل هذا يعني. تمام؟ زي ابن الملقن، تعرفين الملقن ده أحد مشايخ الحافظ بن حجر، كان يكره أن يلقن بابن الملقن. طب من هو الملقن؟ الوصي بتاعه، وصيه وزوج أمه أظن هو الذي قام عليه بعد وفاة أبيه فنسب إليه، كان يلقنه القرآن فقيل ابن الملقن، مع أنه كان يكتب لما يكتب اسمه يعني يكتب ابن النحوي ولا يكتب ابن الملقن لكراهيته لذلك، ولا بأس بهذا. فقد نسب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أصحابه إلى أمه فقال ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية. فالنبي عليه الصلاة والسلام نفسه نسب عمارا إلى أمه، فلا بأس بذلك إن كان القصد هو الإيه، إن كان القصد هو التعريف. إذن التعريف لا يعد غيبة. إمتى يعد التعريف غيبة؟ بهذا، إذا قصدت الانتقاص، إذا قصدت الانتقاص، كما في الحديث الصحيح أن يعني عائشة رضي الله عنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفية أظن أو زينب، يعني مش متذكر الآن الحقيقة، قال حسبك منها أنها قصيرة، أظن صفية والله أعلم، حسبك منها أنها قصيرة، قال لها لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه ولم ينتفع الناس به. كلمة واحدة إذا مزدت بماء البحر، تعرفين ماء البحر يعني، وانت عارفين في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ وصار العلماء يستخدمون هذا الحديث في المدح، يعني إذا كانت مميزات الرجل أكبر من سيئاته وأرادوا أن يعبروا عن هذا بكلمة يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تمام؟ قلتان لو تبول إنسان، والبول نجس أهو، لو تبول إنسان في ماء بقدر قلتين، القلة اللي هي الزير بقدر قلال هجر، يعني حاجة زي الزير، يعني مثلا نقول في حدود 2 متر مية، لو في 2 متر مية ورجل تبول في 2 متر الماء يبقى طاهر يجوز انك تتوضى بيه. طب لو تبول في البحر بقى ايه اللي يحصل؟ ولا حاجة طبعا لان ده البحر. طب تخيل كلمة، كلمة واحدة تغير ماء البحر، ولو تبول في البحر أمة لا يغيرونه، يعني الكلمة السيئة بالقصد السيء أنجس من البول. تمام؟ حسبك لقد قلت كلمة لو مزدت بماء البحر لمزجته. أنا يعني نرجو إخواننا أن يحافظوا على أعراض إخوانهم ولا يأتوا إلا ما يحب أن يؤتى إليهم من قبل إخوانهم، وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان الفم والفرج. هذا الفم، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وفي الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم إذا أصبح الإنسان يعني فإن الأعضاء تكفر اللسان، يقولون يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. فيعني اللسان ده مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، إن الإنسان يعني ربما يكون زاهدا عابدا لا تجد بتكلم على الدنيا ولا بتكلم على الجاه ولا السلطان ولا أي شيء، لكن يدخل النار بسبب لسانه. عشان كده إخواني أقول يعني لكم احفظوا ألسنتكم وذبوا عن أعراض إخوانكم. ورحمة رحم الله عبدا قال فسلم أو سكت فغنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.